صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام حياة متنوعة وأدوارها مختلفة. الدور الذي ربما يطفو على السطح مقرون بزمان وبآليات، فلا يمكن أن نرفع أيدينا عما للزمن من أثر في بروز ذلك البعد وشخوصه، كما أن للآليات والأجندة والرغبات عند الأتباع أيضا ما لها من الأثر في بروز ذلك الجانب. ولا شك أن من يطلب السلامة والدعاء له دور يتماشى معه، كما من أراد أن يحمل نزغا ثوريا أيضا له ما يتماشى معه. لكن على هؤلاء وهؤلاء أن يعلموا أن ليس هم فقط وفقط من في السفينة، وإنما معهم خلق كثير ربما شاطروهم الفكرة واندفعوا معها، وربما توقفوا فيها وتأملوا. وليس من حق هؤلاء أن يسقطوا أولئك، كما أن ليس من حق أولئك أن يسقطوا هؤلاء، وإنما على الجميع أن يعيش عقلا منفتحا على الجميع كي يستوعب الأحداث ويحدد الأبعاد. وإذا كنا ندعي أننا نسير على نهج مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فعلينا أن نتعاطى الأدوار التي قاموا بها وفق العوامل التي أثرت فيها حدوثا واستمرارا. الإمام الباقر عليه السلام شمس مضيئة في سماء الإمامة. هذا الإمام لا يزال وإلى يومنا هذا مغيب عن واقعنا كأناس نعتقد إمامته، ولا تدري ما هي الأسباب وما هي الدوافع التي تقف وراء هذه الحقيقة. فالكتابات عنه في منتهى الندرة، وكذلك الحديث عن خجول، وأيضا حتى تعاطي اسم باقر الذي يربطنا بالرمز الإمام الباقر عليه السلام بات يستعاض بأسماء لا تساوي شروى نقير. الإمام عليه السلام الباقر له عطاء علمي وثقافي كبير، بل الإمام الباقر عليه السلام هو من أسس القواعد الأصيلة لمذهب مدرسة آل محمد. فالبعد الفكري والنتاج العلمي أقر به وبعلو مساحته أتباع المدارس الأخرى. ولولا خشية أن أسترجع ما قضى مضاجع جماعة عندما ذكرت بعض الأسماء لذوات من الطرف الآخر لاستعرضت قائمة طويلة هي لا تقل عما تقدم ذكره في يوم من الأيام. وهنا من حقي أن أسأل ومن حق الجماعة أن تسأل، ثم لماذا وبعد لماذا أيضا وبعد ذلك ما الذي؟ أيها الأحبة، نحن على مفرق أكثر من طريق. إما أن نستسلم لفكر موروث معتق فيه الكثير من الكدورات والشوائب، مع أن أصل المعتقد لا إشكال أنه هو المعتقد الذي أراده النبي الرحمة محمد. لكن جور الجائرين، عبث العابثين، تطفل المتطفلين أخذ هذا المعتقد إلى مجموعة من المواقع التي لا ينبغي أن نجرجر المعتقد إليها. فمعتقدنا بمحمد وآل محمد هو ذلك المعتقد الذي جاءت رسالة السماء من أجله، وضحى النبي والآل من أجله، وبذل العلماء الجهد الكبير في سبيل الحفاظ عليه. ومن غير الصحيح أن نحافظ على موروث إن كان يتماشى مع مرحلة مضت وانقضت، فإن الآتي من الأيام ما عاد يشفع ويقبل في أن نتعاطى كما كنا. بالأمس يمكن أن يتعاطى الواحد منا لونا من ألوان الشعيرة لا تعد حدود غرفة مغلقة، ثم ينتهي الحدث. لكن اليوم حتى وإن كنت في غرفة مغلقة، وحتى إذا كانت الأضواء خافتة أو خامدة أو مغلقة، بمقدور من يكون في وسط جماعتك أن ينقل الحدث بالصوت والصورة. فكثير من الممارسات ينبغي أن نقرأها قراءة صحيحة، فإن كان لها ما يساعدها وتقدم لنا شيئا إضافيا نور على نور، وأما إذا لم تكن كذلك فما هو المحذور في أن تنبذ وترفض وتحذف؟ وإن كان ثمة مجموعة من الضرائب الآنية التي قد تفرض واقعها على الإنسان. الإمام علي عليه السلام وهو قطب رحى في هذه المسيرة يقول عليه السلام: أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بالناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على قاربها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم ها هذه أزهد عندي من عفطة عنز. هذا الإمام علي عليه السلام. فينبغي على من يكون لا يسمح لنفسه أن ينفتح على المشهد من حوله أن يقرأ مثل هذا النص ويتعاطاه كما ينبغي. الإمام الباقر عليه السلام تحرك وتحرك من أجل الأمة، من أجل أن يثبت تلك المبادئ التي جاء بها جده الرسول الأكرم محمد. الإمام عليه السلام دخل من خلال بوابتين، البوابة الأولى هي بوابة المجتمع، البوابة الثانية هي بوابة السياسة. أما بوابة المجتمع فلا شك أن ما خلفته الحرة من آثار على مجتمع المدينة كان باهظ التكاليف. أصلا ما نشاهد اليوم في بعض البقاع من المعمورة ما هو إلا صورة مصغرة عن المأساة التي حلت في المدينة المنورة. لماذا؟ لأن الأحداث إن وقعت هنا أو هناك، الأماكن أيضا لها ميزتها ولها مقامها. لا أقسم بهذا البلد، إذن هنالك امتياز لمكة على سائر البقاع، وإلا لما قسم الله بها. ثم نأتي إلى أن المكان بالمكين، ولا إشكال أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكمل مخلوق على وجه الأرض، فالبقعة التي تحتضن جسده الطاهر وقبل ذلك احتضنت رسالته بصدر رحب على خلاف غيرها لا بد وأن تحظى بخصوصياتها. عندما أوقع الأمويون النكاية في المدينة المنورة يعرفون ما يترتب على ذلك، لأنها متى ما استبيحت مدينة الرسول الأعظم هوتكت حرمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، معنى ذلك ألا حرمة لمدينة بعدها. ومتى ما استؤصل أصحاب النبي، ومتى ما أيضا قتل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وفي مقدمة هؤلاء ما جرى على أهل بيت النبوة، يعني فيما يعني ألا قيمة لإنسان بعد ذلك. لأننا لو فتشنا عن النماذج أشرف ممن عاشوا المرحلة الأولى من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن الصحابة الطيبين رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان حتى الحادثة، لن نعثر ولن نجد. لماذا؟ لأن هؤلاء هم النخبة الذين صنعوا على يدي الرسول الأعظم محمد، إن بالمباشرة أو بالواسطة. رغم ذلك هذا لم يشفع لهم ولم يدفع غائلة العدوان. فكل ما يجري اليوم هو عبارة عن كاشف عن واقع وحدث جرى في يوم من الأيام. الإمام الباقر جاء إلى مجتمع تحت سياط تلك النكبة يعيش وهو يحمل الكثير الكثير من الآلام. أيها الأحبة، معركة الحرة تعني فاصلة زمنية في منتهى الخطورة، وآثارها على المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي لا تقل خطرا عن الآثار التي ترتبت في كربلاء. أما المأساة بما هي مأساة، لا إشكال أن كربلاء مقدمة، ولا إشكال أن مقتل سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يوازيه شيء، ولكن بالنتيجة المطاف الإمام بعد الإمام موجود وهو الإمام زين العابدين، لكن أن تأتي على ألف من خلص مدرسة الرسول الأعظم وممن سار على نهجهم ويستأصل بتلك الطريقة الفجة الهمجية التي لم تقم بها جماعة من جماعات الإرهاب حتى في عصرنا هذا، على أننا نسمع ونرى ونقرأ ما يجري هنا وهناك، كل هذه الممارسات هي عبارة عن استجرار الماضي. كما أنت تستجر التدين والإيمان والارتباط، هم يستجرون حدثا في يوم من الأيام جرى. الإمام الباقر حاول أن يضمد الجراح وأن يلم الشمل وأن يرتب الأسر كأحسن ما كان قام به الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن أحداث الحرة في عهد أبيه. أيضا الإمام الباقر عليه السلام عندما تعامل مع من خرج من طاحونة الحرة، لم يكتفي الإمام الباقر عليه السلام بانتشالهم من واقع مأساوي في جانبه النفسي والاقتصادي، وإنما تعد ذلك ليستخرج من ذلك المجتمع منائر نور تشع على الإنسانية، وهذا ما حصل. من وقفوا إلى جانب الإمام الباقر هم بقايا طاحونة الحرة الذين استطاعوا أن يتخلصوا من غائلة السيف فيها، جلسوا عند الإمام، شكلوا المدرسة مع الإمام، ساروا بفكر الإمام. بعد ذلك أخذت مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعدها في الآفاق واستعادت قوتها من جديد. هذا بالنسبة للجانب الأول. أما الجانب السياسي وهو بعد مهم في حياة الإمام الباقر عليه السلام، أيضا الإمام الباقر أولاه اهتماما كبيرا. بأي دليل؟ كلنا يعلم أن الإمام الباقر عليه السلام قام بزيارة إلى مركز الخلافة في الشام. حيثيات الزيارة إلى الآن قراءة تاريخية واضحة بينة لم تحضر. الحاضر بين أيدينا هو الجانب المأساوي في الزيارة، وهو الإشخاص أو الدعوة القسرية. نحن في قراءتنا لتاريخنا ما لم نتخلص من ضغط الظلام علينا في استنطاق كل مفردة، لا نستطيع أن نقرأ القراءة الصحيحة، ولا نستطيع أن نهتدي الطريق الموصل نحو الهدف. عندما يقع في يد نص أو تقع في يد مفردة، يفترض أن أتعاطاها بما هي هي وبما لها وعليها، وأجعل من جانب الظلام الصوت القاسي المسلط واحد من العوامل، لا أن العوامل بمجموعها تلغى لأتمسك بهذا العامل، لأننا متى ما تمسكنا بهذه المقدمات معنى ذلك أننا لن نصل إلى نتيجة. إذا كنت أمام مفردة وهذه المفردة مضافة لذات بعينها، ثم أحكم على تلك المفردة لأنها مضافة لذات بعينها، معنى ذلك أنني لم أتعاطى المفردة وإنما تعاطيت من تضاف إليه المفردة. باصطلاح اليوم شخصنة القضايا. شخصنة القضايا مأساة. شخصنة القضايا تعني إغلاق الفكر وتعقيل العقل والانقياد إلى المجهول، وإعطاء زمام الأمور من لا يستحق أن يمسك بزمام الأمور. فالإمام الباقر عليه السلام ذهب إلى الشام، مركز الخلافة الأموية والمروانية وقتئذ، والإمام الباقر عليه السلام مع شديد الأسف، لأن السلطة تحكي لونا من الألوان، ولأن الموالي أيضا كان حكرا على بعد واحد، أخذت الزيارة دون أن تصل مغطاة جميع الجوانب. الإمام في زيارته أثرى علميا
وأثر الواقع الإسلامي حتى في دار الخلافة. ولو تعمقنا كثيرا بعد رجوع الإمام الباقر عليه السلام إلى المدينة بدأت آثار الضعف واضحة وبينة وجلية على مركز الخلافة في الشام. وهنا من حقنا أن نسأل، هل أحدث الإمام الصادق أمرا؟ وإذا كان ما هو ذلك الأمر؟ وإذا كان من احتوى تلك القضية؟ وإذا كان هل كانت سلطة الأمويين والمروانيين سلطة سلبية في التعاطي مع ما قام به الإمام الباقر بحيث أودى بزوالها، أم أنها اتخذت مجموعة من القرارات الصعبة حتى في حق الإمام الصادق؟ والأخير هو الأصح، لأن الإمام الباقر رجع من سفرته مسموما وما وصل إلا المدينة إلا واستشهد. فبالنتيجة الإمام الباقر عليه السلام علينا أن نفتح الأقفال المغلقة على عقولنا في التعاطي مع هذا الإمام العظيم. يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه: يكفينا فخرا أن منا جعفر بن محمد. بعضهم يحلو له أن يكنز سيرة الأئمة عليهم السلام في الجانب المأساوي، يأخذ القضية من اليوم الأول، الزهراء دخلت المأساة وهذا لا غبار عليه، ثم الإمام علي عليه السلام دخل مأساة، ثم جاء الإمام الحسن ولم يكن أحسن حالا، ثم جاء الإمام الحسين والقضية كما تعلمون، وعلى هذا الحبل على القارب. هؤلاء الجماعة أرادوا أن يبرزوا المأساة في ثوب التمظهر الخارجي، والتمظهر الخارجي بقدر ما يشكل إزعاجا إلا أنه ما لم يكن مقروءا قراءة صحيحة وموجها نحو الهدف أيضا لن يعطي نتيجة. البعض منا يكتفي في إبراز المأساة بلبس السواد، ويعتقد أن مأساة أهل البيت يمكن أن تختزل في قطعة قماش سوداء، كأن تعلق أو يلبسها أو تكسى بها المجالس، ثم ليس بعد ذلك شيء، تمظهر بالمأساة. جماعة أخرى ترغب في أن تتباكى على الحدث، لكن عندما تسأل وتقول ما الذي أحدثه الحدث في داخل ذلك الإنسان المتباكي في سلوكه العام وسلوكه الخاص، في ارتباطه مع أهل البيت، في ارتباطه مع صاحب المناسبة الذي أظهر حالة البكاء أو التباكي عليه خارج حدود دائرة الثواب، أنا في حدود استنطاق حدث، أنا أمام مأساة، هل يكتفي مني الإمام الحسين الذي ضحى بكل غال ونفيس بقطرات بضع قطرات من الدمع ربما لا يكون فيها جذوة صحيح محركة نحو القراءة الصحيحة لحركة الإمام عليه الصلاة والسلام؟ هذه جماعة. جماعة أخرى بالتمظهر بالمأساة يلغون جوانب التميز والإنجازات الكبيرة التي كانت تحصل على يد أو تجري على يد المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يعني مثلا نحن ندخل في محرم ونبكي ونلطم ونطبر ونحرق الخيام ونركض طويريج وربما بملايين البشر، لكن عندما تستوقف هذا الموكب وذلك الموكب وتقول له ما الذي تستوحي من الذكرى؟ هل تستظهر نصا من النصوص التي تلاها الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ليوقظ الأمة؟ هل تسترجع تاريخا قبل سنيات يسيرة ما كنت عليه وما أنت عليه اليوم وما ترغب أن تصل إليه في الغد حتى تكون ممن استجاب في إحياء الشعيرة في ذكرى مقتل سبط النبي الأعظم الإمام الحسين عليه السلام؟ إنجازات الإمام الحسين الفكرية النفسية التربوية الاجتماعية السياسية حتى ينقطع النفس، يحاول البعض أن يختزلها في حدود لقمة بركة ودمعة عين وقطعة من قماش أسود. من أجل هذا الإمام الحسين تحرك، أم أراد أن يصلح وضعا سيئا؟ ما خرجت عشرا ولا بطرا في النهاية، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شكوا من وضع سيء، وضع منهار متلاشي يسير صوب العدم، اللي يضطر ابن بنت رسول الله أن يضحي بمهجته الشريفة وهي أقدس مهجة في تلك المرحلة. ليش؟ فجانب المأساة يريد البعض أن يغلف حياة الإمام الباقر أو بقية الأئمة بها، ثم يسقط جميع الإنجازات. الإمام الباقر عليه السلام وضع حجر أساس الحوزات العلمية والمدارس. لاحظوا، مو بس الحوزات، وهذه واحدة من الأغلاط التي لازلنا ندفع ضريبتها وسوف ندفع الأكثر ما لم يحصل التغيير. ومما يهون الخطب أن بعض المرجعيات الموجودة اليوم باتت تتحرك من مربع إلى مربع أوسع في توسيع دائرة معطيات مسمى حوزة علمية من خلال الملحقات للحوزة العلمية، سواء كان على مستوى جامعات أو كليات أو معاهد مرفقة بالحوزات العلمية ككلية أصول الفقه وكلية وكلية، وهذه موجودة، أو الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام الصادق وغيرها. أما بالنتيجة مآلها إلى المرجعية، منطلقها هو الحضن الطبيعي ألا وهو الحوزة التي وضع حجر الأساس لها هو الإمام الباقر ابن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الباقر عليه السلام أسس مدرسة في المدينة المنورة بالمباشرة لوجوده في المدينة المنورة، ثم توسع في موقعه واندفع في اتجاه الكوفة التي في الحديث الشريف نحبها وتحبنا أمنا، التي نحبها وتحبنا، ووضع فيها أيضا حوزة كبرى بواسطة تلامذته وأركان مدرسته عليه الصلاة والسلام، ثم اندفع إلى أفق أبعد ووضع حجر الأساس لحوزة قم المقدسة. هو الإمام الباقر عليه السلام. ومدرسة الإمام مدرسة القم هي عبارة عن تفريع ومولود شرعي لحوزتين رئيسيتين، المدينة المنورة والكوفة المنورة. هاتين المدينتين تولدت قم في ذلك العهد، في الصدر الأول للإسلام، يعني القرن الثاني. ثم الإمام الباقر عليه السلام أول من أحدث المدارس السيارة في الوسط الإسلامي قاطبة. كان الإمام عليه السلام يجهز أبناءه، استغفر الله، يجهز تلامذته، نعم هم أبناءه، يجهز تلامذته ويزود هؤلاء بكل ما يمكن أن يؤمن لهم إحداث مؤسسة علمية فكرية تنويرية إرشادية في هذه البلدة وفي تلك البلدة وفي تلك البلدة، بحيث تعذر بعد ذلك على الدراسة والدقة والنظر عند المعصومين، وإن كان هم مسددين أولا وبالذات من الله سبحانه وتعالى، بحيث أتعب السلطات التي جاءت بعد إذن في أن تستأصل مذهب أهل البيت. وبظني لولا الحركة التي أحدثها الإمام الباقر، وهي التي لا تقل موازاة مع ما أحدثه الإمام الحسين من الإصلاح والتغيير، لكنا اليوم نحن في وضع نحسد عليه. كن نقرأ الإمام الباقر قراءة صحيحة، ده الإمام الباقر عليه السلام. فهذه المدارس السيارة أيضا سار على نهجها وأصل لها وسافر بها جماعة كثر ولعل أبرز شاخص وشاهد على ذلك هو العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشيخ الجليل والقلعة الكبيرة الضخمة جدا جدا في أوساط علماء الطائفة. هذا الرجل العظيم إنما استوسعت دائرة التشيع في الآفاق بناء على تلك البذرة التي بذرها الإمام الباقر عليه السلام، أهي ألا وهي بذرة المدارس السيارة. ما كان الفقيه يغادر الكوفة أو يغادر المدينة أو يغادر قم إلى جانب من الجوانب إلا ويحدث من حوله حراكا علميا وأدبيا وفكريا وما إلى من الأمور. هذه يسمونها المدارس السيارة. الإمام الباقر بذل فيها جهدا وجهدا كبيرا. الإمام الباقر عليه السلام هو الذي يقول الكمال كل الكمال التفقه في الدين. الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة، والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. علم، صبر، عقل. علم، صبر، عقل. إذا اجتمعوا كمال. انفرطت واحدة من العقد نقص. هنالكم أيضا قراءة للمعصومين عليهم السلام أنهم أصحاب نزعة ثورية. أيضا أتباع هذه المدرسة موجودون، ولا إشكال في أن تكون هذه القراءة لها وجودها لأن الواقع أيضا يؤيدها. لا إشكال أن الإمام الحسين عليه السلام وضع معالم هذه المدرسة في الحراك الثوري، لكن أيضا علينا أن نقرأ الحراك ونقرأ الثورة إذا ما ادعينا الانتماء لمدرسة أهل البيت من خلال معطيات الحراك في مدرسة أهل البيت، لا من خلال معطيات الأنا والقراءة الشخصية أو الحزبية أو التوجه المنظمي، وإنما علينا أن نرتمي في أحضان الأسس، وأحضان الأسس موجودة وثابتة ومستقرة عند محمد وآل محمد. بعضهم يقرأ الثورة على أنها تعني الرفض المطلق لا قيد ولا شرط، يعني الثورة من أجل الثورة، الحراك من أجل الحراك، التمرد من أجل التمرد. وهذه قراءة أساساتها مستوردة من حيث يشعر أصحاب هذا النهج أو لا يشعر. في أوروبا بعدما انطوت صفحة القرون المظلمة بدأ الحراك وختمت بالثورة الفرنسية. الفترة من الحراك حتى قيام الثورة الفرنسية الكبرى قرابة 3 قرون. كل 3 قرون استنقعت في الدماء لمجرد الثورة من أجل الثورة. يعني احتاج 300 سنة البشرية تنزف دم حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه. واليوم كلكم يسمع وكلكم يقرأ أن القانون الفرنسي الذي يفترض أن يكون كتب بأدق اللغات، والذي يفترض أن يكون كفل أكثر الحريات للبشر، هو اليوم في صدر القائمة في مصادرة الحريات العامة والخاصة وفي التدخل في شؤون الآخرين. يعني ما أرادوا منه نموذجا للبشرية أصبح وبالا عليها. منشأ شنه أنه ارتداد إلى ما تقدمه من حراك وهو الثورة من أجل الثورة، الثورة من الثوران من الهيجان. إذا لم تعقل أخذت إلى الدواهي في أي مكان كانت. ثم هنالك ثورة من أجل الوصول إلى الهدف، والهدف على قسمين: الهدف السامي الرفيع الذي يعني العام فيما هو العام، والهدف الشخصي. وعندما نقول شخصي يعني لفرد أو لجماعة أو لتوجه أو لتكتل. أغلب الثورات التي اجتاحت هذا الكوكب هي من النمط الثاني، لذلك ما أن تصل جماعة إلا وتكون مصداقا لمعطى القرآن: كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما من تغيير إلا وتجد أتباع ذلك التغيير يندبون حظهم على سالف لهم، وأن الكرامات قد هدرت، وأن المكاسب قد صودرت، وأن المقاعد قد حصصت ووزعت. وتشوف الصراع بين الأخ وأخيه، من تخندق في خندق أصبح كل واحد منهم يوجه البندقية لوجه الآخر. اقرأوا. ثم جاءت الثورات التي من أجل التغيير المقنن، وهي تكاد تحسب على أيادي على أصابع اليد الواحدة في أحسن التقادير. وهذه الثورات المقننة أيضا لا تعني كمالا، ولا ينبغي أن نقرأها على أنها تعني الكمال، لأنها تبقى ثورة الإنسان غير المعصوم والقانون الغير المعصوم، وإنما كتبته أيادي بشر. نعم، بذلوا جهودا في أن يكون الأفضل في المنتج، ولكن لا يعني أي قانون أي دستور على وجه الأرض، لا يعني الكتاب المنزل على قلب النبي محمد حتما وجزما. لأن القرآن الذي أنزل على النبي ليكون القانون والدستور تكفلت السماء في حفظه، وتعهدت على أنه يكون على أنه المضاف إليها أولا وبالذات. إن هو إلا وحي يوحى، إذن هو من السماء. الجهة الثانية مسألة الحفظ، وإنا له حافظون. أما الدساتير الموجودة يبذل أصحابها جهدا في أن تتوافق مع الكتاب والسنة في أي بلد من البلدان كان، سواء كان بلد شيعي أو بلد سني، لكن لا ينبغي أن نتعاطاه على أنه القول الفصل، وأن المهدي من آل محمد لو خرج جعله دستورا لدولته. لا خير هو. المهدي عليه السلام عندما يؤذن له بالفرج لينتشل الأمة من واقع إلى واقع أفضل وأسعد وأكمل، يأتي بذلك القرآن قضا طريا بعد أن تلاعبت به أقلام المفسرين، وبعد أن تجاذبته أفكار المصلحيين. القرآن حمال ذو وجوه. الإمام علي عليه السلام يقول: السنة المطهرة لم تكن في منأى عن التغيير والتحريف والوضع والدس والإسرائيليات، وهي من الكثرة بمكان. هنالك قراءة أخرى أن الإمام والأئمة عليهم السلام خلى الإمام الحسين والإمام علي والعياذ بالله من العبارة كانوا يعيشون خنوعا. هذا موجود. اقرأوا في أدبيات بعضهم. أكثر من هذا، وصفوا الإمام الحسن بالجبان. هذه مو أدبيات الطرف الآخر، هذه أدبيات من يحسب عليك ومن يحاول أن يضع له قدما في أوساطنا، لأنه لا يقرأ الحدث من خلال ما يكتنبه من العوامل، يأتي بهذه القراءة السمجة والساذجة والبسيطة والضحلة. نحن نعتقد فيما نعتقد أن أدوار الأئمة وإن تعددت تصب في مشرب واحد، ألا وهو مصلحة الإنسان بما هو إنسان، الارتفاع بقيمته العلمية، بقيمته المعنوية، بقيمته بما أوجد من أجله، ألا وهو الاستخلاف من أجل العمارة في الأرض. الأئمة عليهم السلام اقتربوا من السلاطين، قاموا بزيارات للسلاطين. علينا أن نقرأ الظروف والرافعة التي دفعت ببعض المعصومين عليهم السلام أن يذهبوا إلى تلك الدوائر. طرحت لكم نموذجا في خلال الكلام المتقدم عن الإمام الباقر عليه السلام، وما هي الحركة التي أحدثها الإمام الباقر عليه السلام. لماذا؟ لأنه سافر على أنه حامل لعلوم آل بيت محمد. أحدهم يدخل على الإمام الصادق وهو أبو مسلم الخراساني، ولذلك علينا أن لا ننخدع ببعض الصيحات هنا وهناك وإن زمجرت. دخل أبو مسلم الخراساني على الإمام الصادق عليه السلام، قال إني أظهرت الكلمة. أظهرت الكلمة شنو يعني؟ يعني أحدثت الشقاق على الأمويين، على الأمويين يعني خلخلت واقع الأمويين. الدولة الآن الأموية تحتضر، تروح من بين أيديهم، بين أيدي جماعتهم. ودعوت الناس عن موالاة بني أمية، يعني حرفت البوصلة عنهم. وهذا أبو مسلم قائد، قائد عسكري بامتياز. إلى أين؟ يعني حرف البوصلة أو اتجه بالبوصلة، يفترض أن يكون إلى اتجاهها الصحيح. ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت. يعني شنو؟ يعني أنا الشعار اللي رفعته في وجه الأمويين هو مظلومية أهل البيت. الشعار اللي رفعته في وجه الأمويين وثرت العامة من حوله وتصرفات الأمويين. فإن رغبت، أحيانا أبو مسلم الخراسان يقول لي من للإمام الصادق عليه السلام، فإن رغبت فلا مزيد عليك. يعني تريد تصير خليفة المسلمين، أنا أخليك، ما راح أحصل واحد أحسن منك. لاحظوا، فأجابه الإمام. أنا بسألكم وانتوا قاعدين تتريقون، واحد طاق الباب عليكم، قال لك انا والله اسقطت الحكم في فلان بلد وقررت اخليك رئيس جمهورية في ذاك البلد، شو رايك؟ شو يقول؟ والله يغص في لقمته، يغص. ما عليك من واحد بيسوي نفسه مثالي، يغص في اللقمة لو ما يغص؟ شنكم مبراضين انه يغص؟ هو إذا ينتظر وظيفة وتقول له طلعت وظيفتك يغص في لقمة، إذا مو مقبول في الجامعة ويقبلونه يغص في اللقمة، إنه بحكم دولة كاملة جمهورية بيصير رئيس عليها. لكن شوف الإمام الصادق، وهذا مو جايب لدويلة يمكن تدور عنها بالمجهر ما تحصلها في خوارط العالم، جايب للدولة الإسلامية بكاملها، الدولة التي أينما تمطر يأتي خراجك. شوف شو يقول للإمام، يقول ما أنت من رجالي، ما بنت رفيقي. تتذكرون الإمام علي مع أبي سفيان لما جاله يا ابن أبي طالب أيل الأمر ضئيل تيم، والله لو أحببت أملأتها لملأتها عليه خيلا، يعني بيحرك العرب والمسلمين ضد أبي سفيان. الإمام مش قال له؟ كان قال له لا والله يا أبو سفيان دخيلك، الجماعة خذونا ولعوزونا، إنه بخلنا نعود الأمور. مش قال له الإمام؟ قال له الإمام ما هي أبا سفيان أجاهلية بعد إسلام؟ تريد الفتنة، ما تريد توصلني للخلافة، هذا أئمتنا. اللي مفروض نستنير بنورهم نستضيء بهديهم ونسير على طريقهم. فقال الإمام ما أنت من رجالي ولا الزمان زمان. لهذا مو زمان أن أنا أمسك أمور الدولة. لذلك تشوف الإمام عليه السلام يتخلى عن هذا الدور. الأئمة نعم ذهبوا إلى السلطات واقتربوا من السلطات والشواهد على ذلك كثيرة، لكن حاز كمية الظرف والواقع العام كان له شهوده، وينبغي أن نكون في قراءاتنا دقيقين. وعلينا إذا ما أردنا أن نقرأ شيئا، أقول لكم إن كانت الفكرة مدونة أكيد مكتوب الكتاب الفلاني ألفه العالم الفلاني، فعلي أن أذهب للعالم الفلاني، لأن العالم الذي ألف لم ينصب من أحد وكيلا عنه في النيابة والدفاع. إذا كانت المقولة صادرة من شخص على الإنسان أن يذهب للشخص ويستوضح منه، لا أن نحمل المفردات فوق ما تتحمل وندخل في النوايا ونسقط الذوات كما يحصل اليوم مع كثير من الأخوة الأحبة من علمائنا ومن مفكرينا ومن وجهائنا ومن أبنائنا حتى. ونلتفت لهذا وأنا بظني ولا زلت أعتقد أن هنالك يد خفية تعبث في أوراقنا، وأنا أحذر من هذه الأوراق هذه الأيادي أن تبعثر الأوراق، لأنها لن تقف على طرف لصالح الطرف وإنما تريد هلاك الجميع. طبعا رجب إن شاء الله بكرة بعد بكرة ما أدري يبتدي شهر رجب، شهر الإمامة وشهر العبادة وأول أشهر الصوم مستحبة طبعا، ذكرى مولد الإمام الباقر والهادي عليه السلام، سوف ندمجها في ليلة واحدة. تعرفون الامتحانات، فسوف تكون ليلة الأحد إن شاء الله. ليلة الأثنين سوف تكون قراءة ذكرى شهادة الإمام الهادي، هذا صاحب القبة المهدومة المظلوم في وضح النهار، ولا عن ضعف مع شديد الأسف، لو كان عن ضعف كما كان يوم من الأيام همزينة مع الأسف يعني. على كل حال هؤلاء الأئمة يحتاجون من عندنا نحن نحضر، أن احنا أصلا يا شبابنا يا أبنائنا شغلة نص ساعة ساعة إذا حضرناها وعطناها أئمتنا هي اللي إن شاء الله راح تساعد وتشد على أيدينا وتشد من عزائمنا وتفتح لنا استضاءة الفهم والمعرفة لمطالب الدراسة، وإن شاء الله يتوفق جميع الأبناء والبنات. ثم هناك ليلة فليلة الأحد عندنا المولد للإمامين عليهم السلام الباقر والهادي مدموجين مع بعض. ليلة الاثنين ذكرى الشهادة على فرض أن الهلال ثبت أو على فرض أن ما ثبت راح يتقدم في ليلة الاثنين ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام هذا الإمام المظلوم. ليلة الأربعاء التوسل بالأئمة عليهم السلام، والتوسل راح إن شاء الله يصير التوجه فيه أكثر في سبيل يعني ندعو لأبنائنا في أن الله سبحانه وتعالى يسهل أمامهم الدرب وينجحهم، وإن شاء الله يكون متفوقين ورسمون بسمة في وجوه أهلهم ويأخذون بمجتمعهم للأفضل وبوطنهم إلى ما هو أفضل وأفضل إن شاء الله. فليلة الأربعاء التوسل بيكون في هذه الزاوية إن شاء الله. عندنا ليلة الجمعة هي ليلة الرغائب الليلة القادمة كما عودكم سماحة السيد ناصر على هذه الأمور، وإن شاء الله هو يقوم بالواجب فيها، وإلا أنا بالنسبة لي أنا أقصر من أن أكون يعني في هذا الوضع إن شاء الله. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أنا طبعا ظهري واصل حده، لكن أشوف من المسؤولية أن الواحد يبين أموره.